بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فقد وقفنا عند مسألة فيما يتعلق بالنهي عن الخمر، والمسألة كانت على قولين فيما تكون الخمر أو مما تكون الخمر، هل من العنب وغير العنب بالعلة المذكورة أو من العنب فقط. وذكرنا القولين وظهر لنا بإنصاف أن القول الأول هو الصواب بغير شك وهو قول جمهور العلماء، وأن القول الثاني بعيد تماما عن الصواب وبوجوه ذكرتها في المجلس الماضي. ثم وقفنا عند رغبتي في الإنصاف والانتصار للنص الواضح بعيدا عن الدوران حول النفس والمراوغة لمحاولة لي النصوص انتصارا للمذهب أو لإمامه، فهذه مذمة وقبيحة في حق أهلها. فإذا كان اختلاف الصحابة رضي الله عز وجل عنهم مع ندرته وله أسباب يحاكم بالأصلين القرآن والسنة، إذا كان الاختلاف اختلاف الصحابة رضي الله عز وجل عنهم مع ندرته وله أسباب يحاكم بالأصلين القرآن والسنة، فمن بعدهم ينزل منزلتهم وكفاهم تزكية من الله ورسوله، فاحترامهم وعدم التعدي عليهم أصل في معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة. فمن زعم من المعاصرين أبرياء العلم وغير ذلك فليراجع مذاكرته، فمن زعم من المعاصرين أبرياء العلم وغير ذلك فليراجع مذاكرته إن كانت له مذكرات أو مذكرات، وليعتكف على العلم أولا قبل شهوة الظهور بين الأميين والعميين. وعلى كل حال، إذا كان الصحابة رضي الله عز وجل عنهم يحاكمون عند اختلافهم إلى الأصلين، فمن بعدهم أولى بمحاكمته بالأصلين. أما أن يرفع عليهما ويقدم، فهذا طريق إلى الهاوية والضياع والضلال والفساد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفيما سبق من النصوص ذكرت عدة مسائل، منها فيها دليل على أن الأشياء قبل ورود الشر لا تكليف فيها، في الحديث اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق اللي هو يعني قبل نزول تحريم الخمر، تمام؟ فمن كان عنده شيء فليستغله فليبيعه إلى آخره قبل نزول الحكم، فما لبسه حتى نزل الحكم، فكان هذا دليلا على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها. وفي خلاف مشهور للأصوليين أنشأه المتكلمون، وهذه إشارة سريعة، أنشأه المتكلمون. والصحيح ما ذكرته لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيها أيضا بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياه، لأنه صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالا، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره. فيها تحريم بيع الخمر والإتجار فيها، فهو مجمع عليه، وهو مسألتنا هذه التي نبدأ بها مجلسنا هذا. حكم بيع الخمر، أجمعوا على تحريم بيع الخمر والتجارة فيه أجمعوا على تحريم بيع الخمر والتجارة فيه. قال ابن عبد البر في استذكاره بالعزل المذكور: وهذا إجماع المسلمين كافة عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة فيه، لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة فيه. وكذا ابن المنذر في الأوسط وفي الإجماع له، وابن القطان الفاسي في الإقناع له، والنووي في منهاج، وابن قدامة في المغني، وغير هؤلاء من الأئمة فيما مما بعدهم وغيره. ومشتهد الإجماع في عدة أحاديث ظاهرة الدلالة سبق ذكرها، منها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وفيه: إن الله حرم الخمر إلى آخره، فلا يشرب ولا يبع. وقلنا الأصل في النهي التحريم ونهي قصد الفساد عند جماهير العلماء. حديث ابن عباس مرفوعا وفيه: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وعند مسلم: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ دي فيها دلالة تأتي بعد إن شاء الله في مسألة لعلها تكون إن شاء الله مجلس القادم. فقال: أمسلمون أنتم؟ لما هيجي بعد كده حكم الذمي، تمام؟ أمسلمون أنتم؟ ودي فيها دلالة أيضا لقول جماهير العلماء خلافا للشافعية في أن الكفار ليسوا بمطالبين بأحكام شريعة الإسلام، صحيح؟ فأمسلمون أنتم؟ ودي سبقت هذه المسألة مرات. أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. وعنه من وجه صحيح كما سبق: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. قال النووي عن هذا الحديث الأخير، هذا حديث ابن عباس هذا الوجه الأخير في منهاجه: هذا النص محمول على ما المقصود من، محمول على ما المقصود من الأكل، النص محمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه. وغير ذلك كالعبد والبغل والحمار الأهلي، فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالإجماع. يعني ظهر النص داخل في إيه؟ كل شيء. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم، حرم ثمنه. ولذا النووي رحمه الله هنا قال إن هذا محمول على إيه؟ أي بالضبط على الشيء المأكول. وذكر مثلا بالإجماع طبعا هنا إن شيء ممكن يباع ولا يؤكل. عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لا تحل التجارة، لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله ولا شربه، لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله ولا شربه. ده خرج ابن أبي شيبة عن وكيع، ولفظه أي لفظ ابن أبي شيبة من طريق وكيع هذا: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه. وأخرجه البياقي من طريق عبد الله بن داود وابن عبد البر في الاستذكار تعليقا عن هشيم ومحمد بن رش: أربعتهم وكيع وعبد الله، وكيع وعبد الله وهشيم ومحمد. حدثنا مطيع بن عبد الله الغزال عن الشعبي عن ابن عمر به ذكره، وإسناده حسن لأجل مطيع الغزال وحسن الحديث. قال ابن عبد البر عقب هذا الذي ذكره: هذا كلام خرج على المطعومات، قريب من كلام من؟ النووي. خرج على المطعومات والمشروبات دون الحيوان بدليل الإجماع، مش عم أحمد، بدليل الإجماع في الحمار الأهلي، وما كان مثله أنه يحل بيعه لما كان فيه من المنفعة ولا يحل أكله. سبق يعني من ضمن الأشياء اللي يعني من ضمن الأشياء اللي خبطت ونبى دائما عايز الفوائد كنت غابت عنها كذا المجلس أو شيء. لما يجي مثلا هؤلاء الأئمة رحمه الله الأكابر واتفقوا على نقل إجماع وحكاية إجماع يقول إلا من شذ فخالف الإجماع تقول له فقد سبتها نفسه. شفت ازاي يقول ايه سبتها نفسه او شد فخالف ولا يعتبر ولا ينظر اليه. ها ابن تيميه بقول لك ولا عبره ولا كرامه. حديث عبد الرحمن بن غنم عن تميم الدابي طبعا مسودي سبقه بس بجيب محل الشاهد منها فيما يختص بهذه المساله على اساس تقويه الايه او مستند الاجماع. وفيه وان الخمر ثمنها حرام وان الخمر ثمنها حرام يعني قال ثلاث مرات. وفي بعضها افل ابيعها وانتفع بثمنها. ركز معي هذا الكلام افل ابيعها وانتفع بثمنها فقال ان الخمر حرام وثمنها حرام. كل ده لا ما احنا شرحنا قلنا في يوم الاختلاف في مساله عبد الرحمن بن غنم ومختلف في الرفع والإرسال. ها؟ أي ده مرفوع نعم. حديث عائشة وفيه كل ده احنا ذكرناه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. حديث أنس قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب. الثروب اللي احنا بقى اللي انت قلت يومها اللي هو ها قلت يا شيخ محمد فرش البصمة انت قلت يومها ولا ايش؟ منديل البصمة. ها حرمت عليهم الثروب فباعوها واكلوا اثمانها. قال ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر. مع ان ده ما اليتيم ياتي الكلام فيه. سابعا حديث ابن عمر وابن عباس وانس وسياقهم سبق لعنت الخمر على عشرة وجوه. إن الله لعن الخمر وعاصرها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخمر عشرة لأجل ذلك هي محرمة وهي كبيرة. حديث أبو هريرة مرفوعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنها. خرج أبو داود وغيره بإسناد لا بأس بتحسينه لأجل معاوية بن صالح بن حذير هو في باب الشواهد. وفي الباب آثار عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما عن جماعة من الصحابة في أسانيدها كلام وعن التابعين. وفيما ذكرته كفاية ما حبيت استطرد في مسألة الشيء طبعا فيها أبواب وفصول في الكتب المعنية بالآثار. وطبعا أنا هذا ذكرته سبق في مجالس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة. نخلص من هذا الجزم بتحريم بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها وأن ذلك كبير ومعلوم في أصولنا أصول أهل السنة والجماعة حكم مرتكب الكبيرة يعني وقد مات على الكبيرة فأمر سهينا وحكم مستحيل الكبيرة. تخيل بقى أن يرخص لمرتكب الكبيرة الكبيرة على أنها تجارة ويجوز بيعها. تمام أمثال هؤلاء يقولون بأن يجوز بيع الخمر لأهل الذمة وهذه جريمة وأتفال الكلام بعده. تمام الكلام فأهل الذمة يشربون فيما في وقت لا يظهرون فيه على المسلمين في بيت في ديار المسلمين تمام. وهل يجوز للمسلم أن يأذن للذمي الذي في إمرته وتحت أمره ورعايته أن يتجر له في خمر أو أن يبيع الشيء له؟ هذه مسائل تأتي بعده. مسألة في تحليل الخمر، أي جعل الخمر خلا، ودي مسألة طبعا مهمة جدا جدا، لا سيما في الوقت الحاضر، والبعض يعني فأردت المسألة بهذه الصورة بشيء من التفصيل. وإن شاء الله هذا المجلس نأخذ على أكثرها وتتمة إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم طبعا لعدم ساعة الوقت. في تحليل الخمر، تحليل الخمر يعني جعل الخمر إيه اللي بيسمى مسألة الاستحالة، تمام. وهي من وجهين، الوجه الأول إذا تخللت بفعل الإنسان، ركز بقى معي، والثاني إذا تخللت بنفسها. أما الأول فمختلف فيه على قولين، اللي هي إيه؟ إذا خللت بفعل إنسان. الثانية اتفقوا على جوازها وحلها، إذا تخللت بإيه؟ بنفسها. القول الأول قلنا إذا تخللت بفعل إنسان على قولين، القول الأول يحرم تخليلها ولا تطهر بذلك. طبعا كلمة ولا تطهر بذلك هذا يعني بمعكوفتين، لأن دي فيها مسألة حكم الخمر، هل هي نجسة نجاسة حسية أو معنوية، وتأتي إن شاء الله لاحقا. لأجل ذلك هذا القول يقولها القول جمهور العلماء ولا تطهر بذلك، هذا يعني عند أصحاب هذا القول أنها نجسة نجاسة حسية، وهي مسألة آتية إن شاء الله تعالى. القول الأول هذا ويحرم تخليلها يعني بفعل إنسان، قول الثوري وعبيد الله بن الحسن العنبري، ده إمام من الثقات، مات 168، الثوري مات كام؟ 161، وده مات 168، ده كان إماما يعني، أنا منظر في ترجمته فوجدت فيه كلاما جليلا. وكان طبعا هذا لما طلب في، هو كان قاضيا، قل لي قاضيا بأمر من الراعي أو من السلطان، وكان تبعا لسوار بن عبد الله لما مات كان قاضيا، فمن بعده فأرشده إلى من؟ إلى عبيد الله هذا، ودي فيها إشارة يعني عرضة كده من كل إخواني. فهرب إن معلوم في سير السالفين المحترمين أهل السنة الجماعة وكلهم محترمون، سير السلف الصالح أهل العلم، أنهم كانوا لا يتصارعون ولا يتكلبون أبدا على أعمال السلطان ولا يدخلون في إمرة السلطان، ودي فائدة مهمة، تمام. بل كانوا يطعنون في من دخل في عمل السلطان، لأن غالبا يأتي بخير، إن كان من أهل الحديث سأحبه، وإن كان من أهل الفقه وأهل العلم انخرط في مخالفات، تمام. من اللطيفة الأجلال لعله يعني قلت أذكرها وجاءت عرضا الآن، طلب منه المهدي وهو كان الخليفة، فبيقول له أنتوا الآن في مشكلة بين التجار عندك وبين القائد اللي موجود تبع الجند، يعني في مشكلة، فبيأمره أن يحكم للقائد على من؟ خلي بالك بقى ده سنة كام اهي، حلو كده، ودي خليفة حطها في علامة الاستفهام. فطلب منه أن يأتي بشهود، هو القاضي هو طبق الكلام ده على واقع موجود، كم الفتاوى خرجت زورا وعدوانا ورفقت لضرب دين، صحيح ولا لا؟ اللي طالعين دلوقتي ومحدش عاجبهم وعاملين يزوروا ويكذبوا على انفسهم وعلى المجتمع، مفيش راجل منهم اتكلم اظهر حقيقه الدين حتى ولو من منطلق دين، صحيح؟ المهم انه لما جاءت شهود لبس خاتون إلى آخره. المهم أنه حكم، لا حكم للتجار، الحكم للتجار. ورجع مين؟ الشهود، رجع كله، حكم القضاء وادى التاجر وقال له خلاص أنا حكمت بقضاء الله عز وجل وانتهى الأمر. بلغ الخبر لمن؟ بلغ الخبر للسلطان. فطلب عبيد الله، كان عبيد الله بعدما قضى بهذا الكلام سلم ايه؟ لا اريد قضاء ولا اريد شيئا، وكان قد طلبه المهدي. صحيح؟ وانا كملت بايه؟ حاجه من اثنين، لا اما يضل يتبع الحاكم او يتبع السلطان باع الصحيح، تمام؟ واما ان يقضي بقضاء الله عز وجل وبالتالي لا يسلم. صحيح؟ وبالتالي لا يسلم، واما ان يبقى في مكانه وبتات عليه الضغوط. شوف لنا كلام عندك، اي قول يكون عندك ولو ضعيف ولو شاذ قول لنا باي حاجه، نخرب كده على اي حاجه تلاقيها. صحيح؟ والنخربه كتير والشذوذات كتير ومفيش مانع نجيبه ونقوله، محدش يقول بحاجه وكله باسم الدين. تمام؟ لاجل ذلك يا اخواني اهل العلم ينفرون من الدخول في اعمال السلاطين على انها مستنقعات لا تاتي بخير غالبا. تمام؟ لا تاتي بخير غالبا، والله يعز من اعز دينه. هذا قول الثوري وعبيد الله ابن الحسن العنبري والشافعي وأحمد ومذهبهما ومالك في المعتمد عنه. قلت ومالك في المعتمد عنه كما جزم به ابن عبد البر برواية ابن وهب وابن القاسم عنه، وذكر رواية أشهب عن مالك: إذا خلل النصراني خلى فلا بأس بأكله. قال: وكذلك لو خللها مسلم واستغفر الله تعالى. يا رأيكم في الرواية دي وبالشكل السياق بتاعها؟ طبعا أمثال ما نقل أخونا الشيخ أحمد عن هؤلاء اللي بيزعموا أنهم أهل علم وأنهم على علم وعلى نظرة وهم أدعياء العلم، طبعا شيء بسيط جدا يأخذ أقول لك في رواية عن مالك وبينقل، تمام، ويبدأ يأخذ هذه الأقوال وبيقول بها، تمام. لكن لنرى هذا المحلل المحقق في المذهب المالكي هو معلوم متفق على إمامته وجلالته في الفقه والحديث رحمه الله تعالى ابن عبد البر. قال: وكذا عند ابن الحكم، عند ابن عبد الحكم مالكي أيضا روايات عن إمام مالك، فردها ابن عبد البر بقوله: وهي رواية سوء بخلاف السنة وأقوال الصحابة. رواية سوء لأنها خلاف السنة وخلاف أقوال من؟ أقوال الصحابة. قال أنها قول سوء، ولا يمكن تثبت عن مالك، ولو ثبتت عن مالك كانت قول سوء. هذا هو ابن عبد البر رحمه الله تعالى، والضابط عنده إيه؟ خلاف السنة، خلاف السنة وخلاف أقوال الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. واعتمد رحمه الله تعالى ما ذكرته، وكذا ابن المنذر. ولنا في كلام هذا فوائد، أي من كلام ابن عبد البر هذا رحمه الله تعالى، منها تحرير الرواية عن كل إمام معتبر كمالك وغيره. ولا نقول وفي رواية عن مالك ونسكت، فلا بد من الرجوع إلى أهل التحقيق والتحرير وتوثيق النقل عن أئمة المذاهب أو من المنصفين من المذاهب الأخرى. الفئة الثانية عرض قول أي أحد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الواضحة الظاهرة، فإن وافقها قبل وإلا فلا. اعتبار أقوال الصحابة رضي الله عز وجل عنهم بخلاف ما يروجه الجاهلون الخائنون المزورون المنتسبون إلى العلم اليوم، وقد نبهت على ذلك كثيرا، هو ما عليه أهل السنة والجماعة سلفا من عصر التابعين ومن تبعهم بإحسان، ومنهم الأئمة الأربعة والثوري والأوزعي والليث رحم الله الجميع. ومن قال بخلاف هذا فضحه الله تعالى وكشف أمره. وللمالكية بتخليل الخمر أي جعلها خلا ثلاثة أقوال: طبعا المعتمر عن قول مالك ما ذكرته عن ابن عبد البر وللمالكية. وقلت مرات إنما أقول المالكية غير لما أقول مالك، ولما أقول الشافعية والحنابلة والحنفية غير ما يكون الإمام المذهب، تمام كده؟ وللمالكية في تخيير الخمر أي جعلوا خلا ثلاثة أقوال: المنع أو التحريم. طبعا سريعا لأحاديث الإراقة هيأتي حاليا يعني عرض لهذه الأدلة سريعا. أحاديث الإراقة: أهرقها يا أنس، فأمر بإهراقها أو بإراقتها، يبقى المنع أو التحريم. الثاني الجواز مع الكراهة. قالوا ليه؟ لأن علة تحريم الخمر الشدة المطربة. ركز دائما الجزئية هذه، الشدة المطربة، فإذا زالت زال التحريم كما لو تخللت بنفسها. وده هذا شأن مناقشة بعده لما إن شاء الله ننهي في المسألة مع التعرض بقول الحنفية وأبي حنيفة ومن معه. يبقى الجواز مع الكراهة. قالوا لأن علة التحريم أي تحريم الخمر هي الشدة المطربة. وده لما نذكر في القول الثاني في المجلس السابق إنه فرقوا بين الخمر وبين الإيه؟ وبين النبيذ. قالوا إن الخمر هي من العنب والنبيذ ما سوى العنب، وفرقوا على إثره بين ما يسكر كثيره وما لا يسكر قليله. ها؟ فقال اللي يسكر كثيره إن شربت قليله ما في مشكلة. سبق المسألة ورحناه بوضوح، عشان كده استبعدنا تماما قول حنفية أن هذا قول ضعيف مخالف للإيه؟ للنصوص، وبعدناه تماما. فهنا قول هنا الجواز مع القراءة أن علة تحريم الخمر الشدة المطربة، يعني لو شرب ولم يسكر يبقى إيه؟ العلة لم توجد بعده، تمام؟ طيب، فإذا زالت زال التحريم، إذا زالت زال التحريم كما لو تخللت بنفسها، يعني إذا أدخل معالجة على الخمر، علاجها بأي شيء، فتحولت من خمر إلى أي مادة أخرى، إلى خل، إلى أي كحوليات، أي حاجة من هذا القبيل، ولم تسكر إلا إذا شرب الإنسان منها كما هائلا فأسكرت. ده معنى الكلام هنا. القول الثالث هو التفصيل: يجوز تخليل الخمر الذي تخمر عند صاحبه بدون قصد الخمرية. ده القول اللي هو على التفصيل. القول الثاني منهم: ولا يجوز تخليل الخمر المتخذة خلا، لا يجوز تخليل الخمر المتخذة خمرا. يبقى فرقوا بين خمر موجودة عندي دي مش في نيتي شيء تخمرت، تمام؟ طب ما انت عندك هنا الان الرجل الذي اشترى خمرا ليتيم، تمام؟ انا اقول على ان هذا التفصيل من اين؟ الرجل اشترى خمرا لليتيم سواء كان قبل التحريم او نزل التحريم ولم يدري به، المهم اشترى خمر اليتيم ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته وعدم الانتفاع به، فمن اين التفصيل؟ ولماذا التفصيل؟ تمام؟ طيب، اما عند الشافعية والحنابلة وطبعا سبق معنا الإمام، لا يحل تخليل الخمر بالعلاج ولا تطهر حينئذ أي بمعالجته، لأننا مأمورون باجتنابها وإراقتها طبعا لأحاديث الباب. يبقى العلة هنا عندهم إيه؟ علة أخذهم بالحكم لأننا مأمورون، الشارع الحكيم أمرنا بإراقتها، أمرنا باجتنابها، ولعن من له علاقة بها، كل من له علاقة بالخمر لعنه. ومن جملة ما يستدل به لهذا القول، القول الأول الذي يحرم على الإطلاق هذا، في حديث ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فصاره رجل إلى جنبه. الكلام خطاب من رجل إيه؟ النبي. والرجل الذي يخاطب النبي جنبه إيه؟ فصاره، يعني بيقول له معلومة يعني كده مبدعها وخلاص. حلو؟ نعم. فصاره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ فقال أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. شو الكلام؟ إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح الرجل المزادتين، فتح الايه اللي هم الزمام القربة او المزادة اللي فيها الخمر، حتى ذهب ما فيهما، اهركه اتلفه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى فيه دليل على ان الخمر لا يجوز لاحد تخليلها، ولو جاز لمسلم، التعليل هو بقى حجته الايه النص واضح، قال ولو جاز لمسلم تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الرجل يفتح آذانه حتى يذهب ما فيها منها، لأن الخل مال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ثانيا حديث أبي سعيد الخدري وفيه ولعل الله سينزل فيه أمرا، اللي هي مسألة الايه الخمر، يعني كأن شيء كده يعني الهامات جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أو شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أن يكون فيها شيء لم يترك على هذا، فمن كان عنده منها شيء فليبع ولينتفع به. ده طبعا المستند للمسألة ذكرتها سلفا، مسألة العدم المحقق قبل ورود الايه الشر، لأجل ذلك هذا يتخرج على مسألة العذر بالجهل، ها؟ ودي مهمة جدا، مهمة إيه؟ جدا في مسألة الحكم على الحاكم ومن دون الحاكم، تمام كده؟ ولعل الله سينزل فيه أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبع ولينتفع به. الإرشاد والنصح إلى إيه؟ إلى خيره. طبعا خطيب جمع الكوفتين دي من كلامي انا، انه يعني حبيت اربطك بالمجالس السابقه على انه فلما نزل بقى التحريم قال ان الله حرم الخمر، الى قوله فمن كان عنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. خلاص، فمن كان عنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس، فاستقبل فاستقبل الناس بما كان عنده منها، هو فاستقبل الناس بما كان عنده منها بطريق فسفك واهتمام، على اساس ان هو يكون سفك وناس استقبلهم الايه الخمر، او هو سفك والناس استقبلوا الايه الخمر. فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. طبعا ده نحتاجه بعدين في مسألة نجاس الخمر حسونة معنوية، بيستدل بها على انه قد سفكوها هي الطرقات، واكيد ناس ماشيه على الطريق، واكيد ناس رجلهم مسكت الايه لمست الخمر، مثل هذه الاشياء، كل هذا يأتي، لكن تذكر هذه النصوص عند تحليل هذه المسألة. وفي هذا النص نرى قوله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الحكم قد أذن في البيع والانتفاع، صحيح؟ في قوله فليبيع ولينتفع به، وبعد نزول الحكم نهى عن ذلك، وبعد نزول الحكم نهى عن ذلك بقرينة قوله فسفكوها في طريق المدينة، وهذا يعني عدم الانتفاع بها بأي حالة كانت، لأنه أقر بإهدارها وإتلافها. من أقر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سنة قولية، سنة فعلية، سنة إقرارية، أقر بإهدارها وإتلافها. فالذي أذن في الانتفاع بها قبل هو الذي منع من ذلك بعد، وأذن في إهدارها وإتلافها، وهو الذي نهى عن إضاعة المال وإتلافه. ويوضح هذا حديث أنس وفيه فأمروني. من اللي أمر؟ وكانوا 11 رجلا. لو تذكروا حديث البخاري كان جالس في بيت عمه أبي طالحة تمام وبيشربهم الخمر قبل ما قلت بيقول عم يعني بيقول عم كان أبو طالحة زوجا لأم أنس فيجلسون 11 بيشربوا تمام. داء الحديث بهذه في وادي الواقعة فأكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ قال أنس فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مال يتيم ورعيه قائم عليه فلم يقبل منه صلى الله عليه وسلم حسن إدارته ورغبته في نماء مال اليتيم يعني والحالة هذه. وكان قبل ذلك وكان قبل نزول التحريم أو بعده ولم يبلغه التحريم إما أن يكون قبل النزول أو بعد النزول لم يبلغه التحريم فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حث على رعاية اليتيم وماله. فلو جاءت الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصييرها خلا لكانت في أموال اليتامى أولى. وطبعا أنه ده إشكالية لهذا الرجل وده ضامن لمال ودي نقطة مهمة جدا ضامن لمال اليتيم ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في إهدار هذا المال تمام. والشيء بنظيره وهو صلى الله عليه وسلم الذي دل أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها والانتفاع بها يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أحرم كما حرم الله في حديث المقدام بن عكار بالخندي تمام ألا يوشك تمام يعني أقصد هذا تشريع الذي أذن بهذا ومنع هذا لا تقول ليه ولماذا تمام. وبرهان ذلك في رواية أخرى عن أنس قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل يعني الذي كان ينادي في طرقات المدينة لو بقى لو ذكر اللي سبق ها ألا إن الخمر قد شيخ ماشي نعمل امتحان نص كتاب كده ها صحيح ممكن طيب ماشي هم دول ان شاء الله نعم اما فاضل عشان فكان رجل ألا إن الخمر قد حرمت ما في بقى ساعتها لا تعليلات ولا لف ولا دوران ولا الكلام ده كله الكل في نفس التوقيت سمعا وطاعة. وهنا الفرق بين إيمان القوم اليوم وبين إيمان القوم هناك رحمهم الله تعالى ورضي عن الله عز وجل عنهم جميعا. وبرهان ذلك في رواية أخرى عن أنس قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. ودي طبعا فيها فائدة يعني خلاص طرقت انتهى القضية. ولو كان الأمر يرجع إلى مسألة الانتفاع والتخليل والاستحالة لكانهم أعلم بالإيه بالأمر لكن هذا لم يحدث. وبهذا يظهر أنهم لن يفكروا في الانتفاع بها بطريقة أو بأخرى لعلمهم بدلالة النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وهم لسان حاله ومقاله. وأكثر بيانا ووضوحا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا تتخذ خلا بفعله فعله فقال لا. أخرجه أحمد في مسنده ومسلم وأبو داود. ركزوا بقى معي من هذا الحديث وأبو داود والترمذي وأبو يعلى وأبو عبيد في الأموال والدرقطني والبياقي من طريق الثوري. وعند أحمد وأبي داود وغيرهما أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها. عن أيتام الشيخ أحمد عبد الله ركز معاه في الكلام ده عشان السؤال اللي كان قبل كده. إن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها. قال أفلا نجعلها خلا؟ تمام؟ ما اليتيم؟ قال لا. وخرج أحمد والدارمي والبيهقي والدارقطني من طريق إسرائيل بن يونس كلاهما من؟ الثوري وإسرائيل عن السدي. ركزوا مع هذا الكلام. وسياقه كان في حجر أبي طلحة يتامى فابتاع لهم خمرا يعني اشترى لهم. فلما حرمت الخمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصنعه خلا. الانتفاع بقى نحاول نحول من حاجة إلى حاجة. أصنعه خلا؟ قال لا. قال فأهراقه أو فأرقه. طبعا النصوص الصريحة واضحة هي خلاص كل ده واضحة وصريحة. ومع ذلك هنجي بقى في القول الثاني إن شاء الله يأتي قريبا يعني إن شاء الله على المجلس القادم في قول أبي حنيفة ومن تبعه في التعليلات بقى التعليلات عند الحنفية بالذات. أولا الروايات لا تصح مناكير ثم إعمال القياس خلاف هذه النصوص. تمام؟ وأخرجه أحمد من طريق إسرائيل ابن يونس والترمذي والدارقطني من طريق معتمر ابن سليمان والدارقطني من طريق يونس موسى ابن عيان ثلاثتهم إسرائيل ومعتمر وموسى عن ليث ابن أبي سليم. يبقى خلص الطريق الأول من طريق من؟ السد. وده عند من؟ عند مسلم. ركز بقى معانا هذا الكلام. وهذا الحديث أخرجه مسلم محتجا بالسد. اسماعيل السائل كبير اسماعيل تمام. وده صدوق ياهي. تمام. فهنا الشطر الثاني من المتابعه هنا ده من طريق ليث بن ابي سليم كلاهما السد وليث. وليث طبعا بعد بسبب بسوء حفظه. ركز معي من هذا العمل ليبين لنا الناحيه النظريه في الاصطلاح. كلاهما السد وليث عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن أنس مرفوعا وإسناده حسن لا يرتقي إلى الصحيح. يعني الكلام في السدي هو حسن الحديث على ما ننظر فيه معا الآن. فإذا وقع عند الترمذي والدارقطني بالعزو المذكور من طريق المعتمر بن سليمان عن ليث عن يحيى به قال. طبعا يحيى بيه عن الكلام الى ايه؟ الى انس بقى. قال جاء ابو طلحه الى النبي صلى الله عليه وسلم وعند الدارقطني قال اي انس عن ابي طلحه. هذا يعني انه في مسند ابي طلحه وهو الانصاري زيد بن سهل صحابي من كبار الصحابه. وعند الدارقطني من طريق موسى به قال حدثني أبو طلحة وذكره مطولا عن السياق المذكور. أي؟ وسواء كان في مسند، أنا ليه ذكرت الفائدة هذه؟ يعني الآن سبق مسند أنس، وبعدين أنس قال حدثنا أبو طلحة، تمام كده. الكلام الإشكالات دي كلها جاء فقط من طريق مين؟ الليل، من طريق مين؟ الليل. لكن من جهة الحفاظ الآخرين جاءت من جهة، طبعا كله على إنه مسند أنس. المقصود إنه بثبت من هذه إنه الليل هنا سيء الحفظ، فالأمور هذه منهم، خاصة في الإسناد المطول، السياق المطول عند رخوتني هذا. ثم إنه لا يؤثر كثيرا، فهما صحابيان سواء كان أنس أو طلحة أو اللي هو أو أبو طلحة هذا، فهما صحابيان فلا يضر سواء كان في مسند أنس أو غير أنس. لكن قال الترمذي في طريق الثوري، وهذا أصح من حديث ليث. من جانب آخر فيه دليل على سوء حفظ ليث ابن أبي سليم، ورواية إسرائيل عنه عند أحمد، وفقط رواية السجد بالسياق المذكور ابتداء، وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريم. ولنظر في ترجمته: لما رأيت مسلما قد أخرج له محتجا به في الخبر المذكور. طبعا أنا فوجئت بأنه الإمام مسلم فقط هذا، طبعا ما هو معاد مسلم دائما يأتي بأسانيد وروايات وحتى ولو ألفاظ في الباب كثيرة، إلا أني في هذا الخبر فقط وبس من طريق هذا الإيه؟ بإثر بابي فقط، ما فيش غيره، تمام. وطبعا في ترجمة السدي أتجد الحافظ ابن حجر في التخريب إيه؟ صدوق يهم. طب نحل الإشكال ده إزاي الآن؟ يبقى ننظر في الترجمة بعين من الدقة، ده رقم واحد، ثم برجوع إلى الحافظ ملخص بقى الكلام اللي هذكر لك هنا. رجعت لترجمة السدي في التهذيب، محتاج بقى نظرة خاصة في كلام الأئمة الكبار في السد، ده بقى فائدة العلل والنظر في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. وجدت أن الإمام يحيى القطان قال فيه ليس به بأس أو لا بأس به، ما رأيت فيه إلا خيرا وما سمعت عنه إلا خيرا. ده من؟ خلي بالك أحمد القطان، وروى عنه نتيجة الترمذي. يعني يحيى القطان عن الثوري، عن ما هو نقوله من طريق الثوري، من طريق الترمذي روى الحديث من طريق أحمد القطان عن الثوري به، والثوري شيخنا السدي، تمام. ثم عبد الرحمن بن مهدي لما بلغه قول ابن معين فيه أنه ضعفه مطلقا غضب غضبا شديدا، اللي هو من؟ عبد الرحمن ابن مهدي. ثم في رواية أخرى عن ابن معين أنه بيقول أن فيه ضعف وليس على إطلاق. الإمام النسائي قال أنه ليس فيه بأس، ومرة قال صالح، والنساء ايه؟ اي نعم. واطلق توثيقه احمد بن حنبل قال هو ثقة، وكذا العجلي وابن حبان، تمام كده؟ ابن عدي طبعا كحاله، طبعا له شرط جيد في كتابي بتتبع اخبار الرجل، فذكر ما ذكرته هنا، يعني اتي بها بالنص ان هو مستقيم الحديث. قال ابن عدي هذا مستقيم الحديث صدوق. طب معلوم ان بياتي بروايات في السد ثم يحكم من خلال نظر في تراجم الائمه في الائمه في الجرح والتعديل في كلامهم، ثم ياتي بالمرويات ويدلل بالحكم النهائي فيه. فقال ابن عدي مستقيم الحديث صدوق لا باس به. طبعا الساجي قال صدوق فيه نظر. مين لينه بقى؟ لينه طبعا ابو زرع الرازي لينه كلمه لين في لين. أبو الحاتم الرازي قال يكتب حديث ويعتد به، يكتب حديثه ولا يعتد به، وأطلق ضعفه العقيلي كابن معين في رواية من سبقه، وقال الطبري لا يعتد به، لا يعتد بحديثه. الشيء بقى هنا الحاكم في المدخل إلى الصحيحين كأنه من باب الاستدراكات أيضا على الصحيحين، تمام؟ فوضع بابا سماه باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم. قال هنا بقى واثق مسلم هنا بتسليمه لهذا الأمر، لنرى بقى شوف حنكة مسلم رحمه الله تعالى كيف أخرج الحديث من أي طريق. قال هنا الحاكم: تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر. اللطيف بقى هنا غير مفسر، التغيير بقى هنا إن الإمام مسلم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن السدي به. شفت بقى الكلام ازاي؟ يبقى هنا والإمام مسلم إمام، تمام؟ قلت ولذا أخرج مسلم الحديث من طريق ابن مهدي عن الثوري، وهما من هما؟ كابن القطان ينتقون مشايخهم للرواية عنه، وبثقوا أحمد وروى له، وقد لخص ابن حجر الحكم فيه بقول صدوق يهم. وأما الذهبي فقال في كاشفه: حسن الحديث، وذكره في مصنفه ممن تكلم فيه وهو موثق. وبهذا يظهر لنا اعتماد قول الذهبي فيه، فهو حسن الحديث. وقد قال الترمذي عقبه، عقب الحديث طبعا الترمذي أخرجه كما سبق، قال وكان قد أخرجه من طريق أحمد بن سعيد القطان عن الثوري عن السدي. يبقى أصبح أحمد بن سعيد القطان روى عن الثوري عن، وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن السدي، تمام. قال هذا حديث حسن صحيح، فقد اجتمع عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن سعيد القطان ووكيع عند أحمد ومسلم وأبي داود وغيرهم في الرواية عن سفيان الثوري عن السد به، وهم الأئمة في العلل، ومعهم الإمام مسلم والترمذي هذا، وقد جاء متنه من طريق آخر، وإن كان من طريق ليث بن أبي سليم فهذا يدل على أن السد لم يهم فيه، إن سلمنا بمطلق الوهم، ولو قلنا ربما وهم لكان خيرا، فعندئذ يكون حسن الحديث ما لم يخالف. فيبقى وجه الاستفادة هنا من طريق الليث إن الليث أتى بنفس المتن الذي أتى به السدي، يعني هذا أن الأئمة حفظوه من الثوري عن شيخه السدي عمن فوق بهذا السياق المذكور، لأجل ذلك اعتمده مسلم محتجا به في صحيحه. خلاصة الكلام أن الحديث حسن، وطبعا اشترط مسلم في مقدمته أن يخرج للحفاظ المتقنين ثم الأقل فالأقل، يعني الأعلى درجات الصحة والإتقان ثم الصحيح، يعني ثقة حافظ متقن جبل، ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثقة فقيه، ثقة بس، شوف كل دي إيه مراتب، وهما رتبة الصحيح والحسن، ثم من هم في الشواهد والمتابعات، وهي الثالثة المعتمدة عند جماهير أئمة العلل. وهنا رأينا مسلما احتج بالسدي في سياق واحد، ويكون بهذا قد جرى على ما كان عليه الكبار قبله كشعبة وابن القطان وابن مهدي وابن معين والثوري وابن المدين وابن المبارك وغير هؤلاء، وهذا ظاهر جلي لمن درس العلل وتراجم القوم مع الجانب العملي. ده خلاص الكلام في هذا الحديث، حتى لانه طبعا الفوضى طبعا موجوده دلوقتي، الكل بيتكلم ويطعن في الصحيحين بكل بساطه، يقول لك ده في مسلم وضعيف ومش عارف الكلام ده، او ده البخاري، طبعا ده ناس هبله، وطبعا انتم طبعا على علم بهذا الشيء، واسال الله عز وجل ان يرفعني واياكم للدفاع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن العلم وعن الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تاكل خلا، لا يحل خل، شو بقى النص هذا، من خمر أفسدت بفعل إيه؟ أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. نص مهم، تمام؟ أخرجه عبد الرزاق عن أبي بكر ابن عبد الله وغيره، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال قال: حدثني يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وابن عبد الله في الاستذكار قال ابن وهب، هكذا تعليقا، كلهم عن ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن، عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عنه، وإسناده صحيح. وزاد أبو عبيد، أي من تتمة كلام عمر، ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها. شوف يا ناس اللي بقول لك مش فاهمين بياخدوا الكلام كده ولا ها؟ الأمور مش محتاج فزلاك ولا محتاج لف ولا دوران، لكن هم لما بيحبوا يفشلوا نفسهم ويضحكوا على أنفسهم القوم من حواليهم يقصقصوا النصوص والآخر يقول مش عارف إيه. تمام؟ ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها. دي نقطة مهمة. ولذا إخواني لو أنكم تتذكرون في مسألة حكم أكل ذبيحة أهل الكتاب، صح؟ الإخوة كانوا مطمئنين مجلس من الأول، وحررت مسألة تحريرا واسعا في المسألة، وجبنا كلام الشيخ المذكور وتدخل بالعقل والفزلكة. تمام؟ وطبعا القول نقد نقدا بينا بالبراهين وبالأدلة. تمام؟ وبين يومها هذه المسألة. تمام؟ أن يبتعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها. وعن ابن عمر قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شرابا فأمر به فأحرق. وكان يقال أحرق البيت وكان يقال له رويشب، فقال له: أنت فويسق. أخرج أبو عبيد بإسناد ذهبي صحيح. وقال أبو عبيد عقبه: وكان قد سبقه بحديث مرسل ضعيف، لأجل ذلك عرضت عنه طبعا من طريق مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا إيه مش محتاج، وكان فيه ابن أبي المخرج ده ضعيف إلى آخره. قال: وكذلك فعل عمر بمال رويشد الثقفي حيث أحرق عليه منزلة فلم يأمره أن يجعلها خلا، كلام أبو عبيد. وقال أبو عبيد: فلست أرى أحدا من الصحابة ولا من التابعين رخص في نقل الخمر إلى الخل، ولا دل في ذلك على حيلة. ثم ذكر أثر عمر السابق ذكره. سادسا، عن محمد بن سيرين من طريقين عنه. الطريق الأول عن ابن عون اللي هو عبد الله بن عون، أنه كان لا يسميه خل الخمر ويسميه خل العنب، قال: وكان يأكله. على أهيات دي الكلام. وعن أيوب السختياني قال: رأيت ابن سيرين اصطنع خل خمر، أو قال: حسى خل خمر. أخرج أبو عبيد عن أزهر، ده أزهر ده اللي هو ابن سعد السمان، ابن سعد السمان ده من رجال الشيخين نسخات، عن ابن عون به، وعن عبد الرزاق أخرج، وعن معمر عن أيوب به، أيوب السختياني. قال أبو عبيد: إنما هو عصير العنب تحول خلا. كأن بقى إيه؟ مش هو اللي حوله، تحول خلا يعني بالشمس الله أفسد إلى آخره. تمام؟ لم يتدخل هو فيه. تمام؟ وقال نقف عند هذا الحد. طبعا هو قال إن حدثنا عن إسحاق الفزاري بنحو هذا الكلام، وذكر كلاما طبعا يأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى، نقف عند هذا الحد. بالنسبة لدي فوائد، يعني أردت وأنا ببحث في المكتبة كده عن شيء فقابلني قابلتني الورقة دي. الورقة دي من زمان في نهاية تعتقد في نهاية سنة 1121 هجري. الكتاب ده كنت قرأته في الفترة هذه. دي كتاب تحت أسفل، دي رسالة ماجستير لعلي بن أحمد الندوي. تمام؟ قديما كنت قرأتها يعني كم سنة كده؟ ها؟ كنت أظن كنت في الرياض أو على مشارف النزول يعني. فطبعا انتقدت إيه؟ انتقدت بعدما انتهيت منه، رأيت فيه جملة هائلة من هذه الفوائد المهمة من القواعد الفقهية وفيها بعض القواعد الأصولية، ودي طبعا انتقدتها لأنها مهمة جدا جدا بتفيد إخواني طلاب العلم في مسألة الإيه؟ مسألة الإفتاء، مسألة الكلام في توجيه كلام الفقهاء رحمه الله تعالى، في قد يقول بقول مثلا ولم يذكر التعليل جماعة مسؤولة لأنه لكذا دي تعليلات فقد لا يذكرها. يبقى أنت على أي أساس هذا القصانك تخرج كلام الإمام بناء على هذه؟ فأنت قدي أشهر القواعد كم قاعدة كده أنا ذكرتها لك 75 قاعدة تمام. فدي معك كنز، دي معك إيه كنز لا تفرط فيها أبدا. يعني أنت أقرأها بعد هذا الشوط الطويل من الكتاب فقه المقارنة الآن، ممكن بقى تقرأ قاعدة قاعدة وتركز فيها بالراحة واحدة واحدة، هتجد عشرات من المسائل الفقهية اللي مرت علينا تستطيع تخرجها بناء على إيه؟ بناء على هذه القاعدة دي. بس مختصر بسيط إن شاء الله الحين ما بيجي بقى نقرأ بقى القاعدة الفقهية بتاعت ابن ناصر الزارف، ودي كتاب ملأم بالقواعد أيضا. فدي أنت اقرأها ولا تغفلها مع نفسك كده بالليل كده قبل ما تنام في أي وقت براحتك، وقت كده يكون فراغ لي اتسلى فيها واحدة واحدة بدقة متناهية تمام. هتعرف قد ايه قدرتك الفقهيه تمام بقى اخواني، لا سيما اخواني اللي لهم دور في الخطابه والدعوه، هتبقى قد ايه دورك في الناحيه الفقهيه. اقرا القاعده كده ورجع بقى دراسه الفقهيه بتاعتك بناء على ايه؟ بناء على هذه القاعده تمام. حتى اذا ما قرات اي فتوى بعد، سمعت اي فتوى بعد لاي احد كان، تستطيع ان تخرجها بناء على ايه؟ على هذه القواعد التي بين يدي. فطبعا انا لما رايتها فرحت بها جدا، ونظرا لحبي لاخواني وحبي للعلم ان انا يعني ما بحب ان انا اخش عنكم ايه اي حاجه بتكون فيها فائده كهذه. اسال الله عز وجل ان ينفعني واياكم، وعايز اخواني يدعوا لي، ادعوا لي وادعوا لي ولكم بالرفعه في العلم والدفاع عن العلم وعن الدين. هذه وصية، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.